بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار. في افتتاحية هذا اللقاء نبدأ مع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة، وذلك لما رواه الشيخان فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا. لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وفي لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل أن يدري أو أن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا الحديث بألفاظه يتحدث عن الأذان، ولا شك أن الأذان فيه أذكار، وهو ذكر من الأذكار. والشيطان هنا واضح من الحديث أنه يهرب ويدبر إذا سمع الأذان، والأذان معروف هو الإعلان بالصلاة أو الإعلان المعروف للصلاة، والمؤذن لما يؤذن يعلم الناس بالصلاة ويؤذن. والنبي صلى الله عليه وسلم علمه بعض أصحابه كبلال وأبي محذورة في الأذان المعروف. ويهرب الشيطان من الأذان لأسباب. السبب الأول لشدة وقوة الأذان عليه، لا يتحمل فيفر، وذلك لقوة الأذان. لما في الأذان من كلمة التوحيد ومن تكبير الله عز وجل. ففيه التكبير أولا، الله أكبر، هذه الكلمات تهز القلوب المؤمنة ويهتز لها الشيطان فيدبر ويفر، لا يتحمل ثقل الأذان وقوة ذكر الله فيه، وأيضا هو يفر لأنه لا يحب ذكر الله، فحيث ما وجد ذكر الله يفر. لذلك البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويسمع فيه الأذان وتقرأ فيه لا سيما سورة البقرة يفر منه الشيطان، لأنه لا يتحمل قوة ذكر الله في المكان، فهو أمام ذكر الله ضعيف. وأيضا لما في الأذان من كلمة التوحيد وهو الشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو يتأذى من هذه الكلمة جدا، لأنه يتمنى للناس الشرك، يتمنى للناس أن يعبدوا غير الله ولا يتمنى لهم التوحيد وأن يعبدوا الله وحده. وذلك ظلت الأمم بعبادة غير الله، سواء الذين عبدوا شجرا أو عبدوا حجرا أو عبدوا بشرا أو عبدوا آلهة من دون الله أو عبدوا قبرا أو عظموا صاحبه، لما أدخل عليهم الشيطان من التزييف والتزيين وأن يجعلوا لله أندادا، لأنه يعلم أن الإنسان إذا عبد غير الله فإن هذا الشرك الذي لا يغفر يوم القيامة، هذا الشيء الذي لا يغفر للإنسان، الذنب الذي يخلد به في النار. فلذلك يسعى الشيطان بما يملك من قوة أن يبعد الشيطان عن عبادة الله ويشغله في عمره وحياته أن يعبد غير الله. فكلمة التوحيد ثقيلة على الشيطان، عندما يسمعها من الأذان يفر يدبر. يقول إذا نودي للصلاة، يعني بدأ المؤذن وشرع في الأذان، أدبر الشيطان. أدبر يعني الذهاب مدبرا، أي مسرعا موليا، بمعنى أنه يفر. لماذا يفر؟ يفر من ذكر الله، يفر من الأذان، والله عز وجل هنا أخزاه، يخزيه ويعني يحط من قدره بأن يجعل له أجلكم الله ضراطا، فيفر وله ضراط. ويحمل الحديث على ظاهره كما قال أهل العلم أن فعلا له هذا الصوت الحقيقي، وذلك لأن الله أخزاه، أو من شدة الفزع لما يسمع الأذان الشيطان يفزع ويخاف وينتفض فيفر، فمن شدة اضطرابه وخوفه الله عز وجل أذله وأخزاه فيخرج منه هذا الريح، هذا الصوت. وهذه في دلالة على أن الشياطين أجسام لها منفذ وتأكل ويصح منها خروج الريح. فهذا إذن خزي له، ويحط من قدره بأن يكون بهذه المنزلة وبهذا الهبوط والانحطاط وقت الأذان أن الشيطان لا قيمة له. ولذلك الأذان مهم جدا في المجتمع المسلم، ومهم جدا في المساجد أن يسمع الأذان لما فيه من ذكر الله ولما فيه من علو كلمة الله أكبر، ولما فيه لذلك هو شعيرة من شعائر الإسلام ودلالة على الأرض المسلمة، وأيضا يذكر الناس بالصلاة أن يأتوا للصلاة، ويذكرهم بأن يأتوا للعبادة، وتفر الشياطين من هذه المناطق التي يسمع فيها الأذان فلا يستقر له حال. فإذا أذن إذن أدبر وهرب في تلك الحالة التي هو فيها من الخزي، ثم يقول فإذا قضي النداء، يعني إذا انتهى النداء، يعني انتهى الأذان يعود، أقبل أي عاد، يقبل مرة ثانية لأنه لا يستسلم. لماذا يعود؟ ليعود إلى الوسوسة وأذية الإنسان، خاصة في الصلاة. يقول أقبل يعني يرجع. قال ثوب، إذا ثوب بالصلاة يعني المراد بالتثويب هنا الإقامة. إذا أقيمت الصلاة ثوب، أصله من ثاب الشيء، إذا رجع أو ثاب إلى الشيء يعني رجع. وإنما قيل له يقال للإقامة التثويب لأن المؤذن يرجع إلى ذكر الله مرة أخرى، يرجع إلى رفع الأذان، يرجع إلى في الإقامة يعود إلى ذكر الله مرة أخرى. كان يؤذن ثم توقف، فلما حان وقت الصلاة يعود المؤذن يقيم الصلاة فيها ألفاظ الأذان. فهنا يقول إذا ثوب بالصلاة يعني إذا عاد المؤذن إلى الأذان يعني الإقامة. فالمؤذن ثاب هنا، رجع إلى ذكر الله أو رجع إلى الأذان للإقامة، فيبدأ حينئذ هنا يعود الشيطان، يعود حتى إذا ثوب الصلاة أدبر، يعني إذا وقيمت بعد ذلك بعد ما يهرب يعود أقبل بعد ذلك. لماذا يقبل؟ حتى يؤذي بني آدم ويوسوس له في الصلاة، ولذلك يخطر بين الإنسان ونفسه، يعني يخطر هنا يوسوس، يشغله، يذكره ما كان قد نسي وما نسي، ويذكره بأشياء قديمة مثلا، أو يحزنه بأي طريقة من الطرق. يحاول الشيطان أن يشغل بن آدم في الصلاة وأن يؤذيه حتى ينسيه كم صلى، كم ركعة، أو في أي ركعة هو، فيوقع في الشك. ولذلك أتى هنا ما يصحح الصلاة من سجود السهو وغير ذلك لتصحيح الصلاة، لتصحيح الصلاة من عمل الشيطان. فهذا هو هذا الذكر وما فيه من فوائد وخير، إن شاء الله مع ذكر آخر في لقاء آخر بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. من أفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول نصلى بأشخاص صلاة الظهر، ويقول هو مسافر فصلى، يقول صلاة تامة، ثم يقول أنه صلى العصر قصرا، جمع العصر مع الظهر لكن صلىها قصرا لوحده، هل هذا الفعل صحيح؟
لا طبعا، هذا الفعل مخالف للسنة. فطالما أنه مسافر فكان عليه أن يصلي الظهر أيضا قصرا، أربع ركعات، ركعتين، وذلك لأن المسافر لا يصلي الصلاة التامة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر في السفر الرباعية، يقصرها لركعتين، ويخبر من حوله من الناس أنني أنا مسافر، أنني سأقصر. لكي يعرفوا أنه مسافر فيتموا صلاتهم. طبيعة الحال الناس يعني عادة إذا سمع، إذا رأوا الشخص صلى ركعتين فإنهم سيعلمون. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى بقوم يقول لهم بعد الصلاة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فهو بعد الصلاة إما أن يقول لهم ذلك، أو أنه قبل الصلاة ينبههم أنه مسافر سيقصر وأن عليهم أن يتموا صلاتهم. هذا هو الصحيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. لازلنا فضيلة الشيخ في الإجابة على الأسئلة التي وردت لنا عبر الرسالة النصية القصيرة. يقول: ألاحظ في الآونة الأخيرة انتشار يقول السماح من بعض الأهالي لبناتهن بالخروج في نزهات مع بعضهن دون وجود من يرافقهن من الكبار، مع الملاحظة يقول أنه في بعض الأحيان. أو نأخذ فضيلة الشيخ هذه المكالمة ثم نعود. نعم، عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
والي طوط عمرك تكرم، إذا كنت في الحمام وأذن الأذان.
نعم،
وأذن الأذان وأنا بالحمام، كيف يعني رد على الأذان؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نعود فضل الشيخ سؤال الرسالة النصية القصيرة. يقول: لاحظ في الآونة الأخيرة انتشار السماح من بعض الأهل لبناتهن بالخروج في نزهات مع بعضهن دون وجود من يرافقهن من الكبار، مع الملاحظة يقول أنه في بعض الأحيان تكون الفتيات ذوات خلق، لكن يعتبرن أن الخروج بهذا الشكل هو أمر عادي، ويقول: أنا أرفض هذه العادة وأريد أن أعرف ما الحكم في هذا الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، مع الأسف الشديد هذه من الحالات غير الحميدة التي انتشرت في المجتمع، وما قاله السائل كلامه صحيح وهو شيء مؤلم، بل أيضا يكون معه أحيانا، وأنا رأيت هذا بنفسي، الفتيات دون عباءة، بعضهن كبيرة 14 سنة و 15، وقد كانت الفتاة عندنا ما تبلغ 10 و 11 تلبس العباءة، لكن نلاحظ الآن هجر للعباءة في هذا السن، فقط ما يعرف بالقبعة على الرأس، والشعر يخرج من الأمام المقدمة، وتراهن في مجموعة وفي ما يعرف بالجروب في رحلة أو في مكان ويخرجنا، يعني عادة مخالفة للشرع من عدة نواحي. ناحية الأولى، المرأة كلما مكثت في بيتها كان هذا خيرا لها، لما في ذلك من سترها وعدم الافتتان بها وأن لا تفتن هي، وليس المطلوب من المرأة كثرة الخروج بقدر ما المطلوب منها تقضي حاجتها أو تقضي شأن وظيفتها إن كانت موظفة. أما نزهات وجروبات وجماعات ومقاهي فهذا خلق غير حميد وغير مطلوب من المرأة، خاصة إذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. والاستشراف يعني انتظار الشيء ينظر لها بشغف ليفتن بها الناس. وتخيلوا أن الشرع أسقط عن المرأة صلاة الجماعة لا تجب عليها، وكذلك الجمعة لا تجب عليها، وكذلك الأشياء الواجبة كالجهاد اللي هو جهاد الطلب مثلا، فكيف إذن نأتي لمثل هذه الأشياء وتخرج البنت؟ وخبرتكم خروج غير ضروري، ولا هو يعني فرض، ولا هو في حاجة شديدة، بإمكانها أن تخرج مع أهلها، لا مانع تخرج مع أمها، مع أهلها، عائلتها، في نزهة مع والدها، تكون في مأمن، تخرج في فسحة في نزهة، لا مانع من ذلك. وتخيلوا أن امرأة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك في مسجدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم أنك تحبين الصلاة معي، لكن صلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. يقول لها صلاتك في دارك أفضل، مع أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ومع ذلك يقول لها صلي في بيتك، فكيف بهذا الخروج الذي هو ليس بصلاة ولا هو فرض ولا هو مطلوب؟ ثم يا أخوان لابد من شكر النعمة. النعمة الحمد لله أنعم الله علينا بنعم كثيرة وخير كثير، حرم منه كثير من الناس. هذه النعمة تدوم بشكر الله، ومن أعظم الشكر طاعة الله، ومن طاعة الله الالتزام بشرع الله، التزام البنات بالعباءة بالحجاب بالحشمة بشرع الله، التزام الشباب، التزام الرجال بالصلاة بالحشمة بالخير. لابد من محافظة على النعمة لتدوم لكم ولأبنائكم ولأجيالكم. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذ تأذن يعني الله يخبركم، يقول أخبرتكم وأعلمتكم، لئن شكرتم شكرتم النعمة بالطاعة وعدم فعل المعصية لأزيدنكم، يعني سأزيدكم من النعم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذا كفرتم النعمة بالمعصية بمخالفة الشرع بالبعد عن شرع الله، حينئذ إن عذابي لشديد. ومن عذاب الله ذهاب النعمة، هذا عذاب لا شك، لأن الإنسان لما يفقد النعمة يعيش في ضيق، يعيش في كرب، يعيش في تعب، فيفقد النعمة. والله عز وجل أيضا نبه على هذا: وتجعلون رزقكم أنكم تكفرون، أي تقابلون، أنكم تكذبون، أي تقابلون هذه النعم التي من الله سبحانه وتعالى بتكذيب الشرع وبتكذيب الله عز وجل. هذه النعم التي الله من عليكم بها وتفضل بها عليكم كان لابد من شكرها، وليس بمخالفة النعمة. يعني هذا مهم جدا. الله ينبههم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي أنعمت عليكم وأعطيتكم وأنتم تخالفون شرع الله. فأرجو الله للأخوات والبنات، بناتي خواتي، أرجو لهن الهداية، أرجو لهن الصلاح، والله يعين الآباء والأمهات على تربية هذا الجيل، والله يصلح الحال.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو هزات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك شيخ. أنا عندي سؤال، الله يحفظك. نعم. بالنسبة للنزول للسجود في الصلاة، الأفضل أن الإنسان يقدم القدمين الركبتين أو اليدين، بارك الله فيك، عند النزول؟ هذا السؤال، الله يحفظك.
جزاك الله خير أبو هزاع، تسمع شيخ مرة، حياك الله. جيف الشيخ، سؤال أبو عبد الله يقول: إذا كان في الحمام ويقول أذن المؤذن، هل يردد خلف المؤذن؟
نعم يردد، لكن سرا ولا يردد جهرا، يعني في نفسه يردد ولا يرفع صوته، خاصة إذا كان جالسا لقضاء حاجته أجلكم الله، أو كاشفا عن عورته. فإن مثل هذه الحالة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل، خاصة لما سلم عليه مرة وسلم عليه وهو يقضي حاجته لم يرد السلام، وإنما رده بعد قضاء حاجتنا.
جزاك الله خير الشيخ أبو هزاع. يقول: النزول إلى السجود بالنسبة للمصلي، هل يقدم المصلي ركبتيه أو يديه؟
هذا مما تنازع فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى، فمنهم من قال ينزل على ركبتيه، ومنهم من قال ينزل على يديه، ويظهر والله أعلم أنه ينزل على يديه، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فلا شك أن البعير جلكم الله ركبتيه في يديه، فعندما ينزل يبرك على الركبة، يقدم الركبتين. وحيث أن الشرع نهانا عن التشبه بالحيوان، وكرم بني آدم أن يتشبه بالحيوان، ولذلك نخالفه في البروك، ويبرك على ركبتيه، نحن نبرك على اليدين. فلذلك الحديث نهى فقال: فلا يبرك كما يبرك البعير، يعني لا يبرك بروكه على ركبتيه، وإنما ينزل على يديه. ولاحظ حتى النزول على اليدين أسهل أريح، وأيضا كذلك سبحان الله صحيا للركبة أفضل، والله تعالى أعلم. والمسألة خلافية، من المسائل التي اشتد فيها الخلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم، الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا اخ مروان تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله مروان. الله يبارك فيك.
حياك الله. حي جزاك الله خير وحي جميع المستمعين. حياكم الله.
جزاك الله.
قضيه الشيخ من باب ان زياده توعيه المجتمع باهميه الترابط والدعاء لولي الامر. ويعني اعتقد في حديث اذا كان لي دعوه مستجابه ادعو لولي امرك شيء او
بكره
معناه. من باب التفكير وزياده التوعيه ولله الحمد ولاة امرنا ما مقصرين في شيء.
نعم صح.
هم رعاء خير راعي وخير مسؤول عن رعيته. الله يحفظهم ويحفظ
بلادنا. جزاك الله خير اخوان. الله يحفظهم ويبارك فيهم. جزاك الله خير اخوان. حياك الله. جيب الشيخ او اريد منكم نصيحه اقول كلمه توعويه للمجتمع في الترابط والتلاحم والدعوة يقول ومحبة ولاة الأمر والدعوة لهم. ذكر الشيخ
أثر
أظن لا محمد الحنبل إذا كان لدعوة واستجاب لجعلته للسلطان.
أحسنت. السؤال فعلا هذا وقت الفتن وكثرة يعني القلاقل وكثرة الفتن في العالم. نسأل الله السلام والعافية. مع انتشار الجهل هذا هو الإشكال. عندما تأتي الفتن وهناك علم يطرح في الساحة أو علماء أو طلبة علم ودروس الفتنة تموت سرعان ما تولي وتدبر، ولكنها عندما تأتي وتجد أرضا خالية أو قلة علم من الناس أو قلة توعية هنا يعني تتشبث بالمكان وتبذر وتضع جذورها. نسأل الله السلام والعافية. وهذا الذي ذكرته أثر عن الفضيل بن عياض، وكذلك ذكر عن الإمام أحمد لو أعلم أن لدعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. وهذا صحيح، لأن إذا صلح السلطان صلح المجتمع، فيدعى له بالخير بالسداد بالتوفيق بالثبات على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. فإذا جعل الله الود والمحبة بين قلوب الناس وولي الأمر تكون نعمة كبيرة، لأن القلوب بيد الله. ولذلك دائما أقول للناس اشكروا الله في هذه البلاد أن سخر لكم قلوب ولاة الأمر بأن يبذلوا لكم، لأن لو لم يبذل لا نستطيع أن نفعل شيئا، وإنما هذه نعمة من الله. وهي من شكر النعم التي تكلمت عنها قبل قليل، من شكر النعم أن المجتمع لما يعيش الناس في خير لأن ولي الأمر يعطيهم ما رزقه الله. هاي نعمة فعلا تحتاج شكر، هاي نعمة كبيرة ربما يغفل عنها الناس، لأن تسخير القلب بيد الله عز وجل، ولو صرف الله قلبه لا يستطيع الناس أن يفعل شيئا. وهذا ملاحظ، ولكن من فضل الله أن تسخر قلوب ولاة الأمر أن يفكروا في الناس، أن يبذلوا لهم، أن يعطوهم بما رزقهم الله. فهاي نعمة تحتاج شكر، وهذا الذي ذكرته قبل قليل من باب شكر النعم. فإذا هنا الترابط مطلوب بالنصح، والنصح المراد به الإخلاص. الإخلاص لسواء كان المسؤول في العمل، ومن والله ولي الأمر يكون مخلصا في عمله، لا يخون الأمانة يؤدي الأمانة، أو يكون الإنسان مخلصا له في الدعاء، أو يكون مخلصا له في النصح، من يكون ناصحا وفردا مباركا في المجتمع. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في الأرض، فظله فهو لا شك ظل الناس، لأنه اللي يقوم على شؤونهم على أمورهم يفكر في حاجاتهم، وإليه بعد الله يرفعون عوازهم وحاجاتهم وما يحتاجونه. فهو يبذل وينظر ويسعى في أن يؤدي الأمانة التي أمنه الله عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه المحبة أو المودة نعمة نشكر الله عليها ونسأل الله سبحانه وتعالى. وهذا دائما عليكم بالدعاء، بالدعاء نعمة الأمن والأمان، نعمة الإيمان، نعمة محبة ولاة الأمر، نعمة وجود ولي الأمر بنفس نعمة، لو غاب تحصل الفوضى. نعمة وجود ولي الأمر، ونعمة هداية قلبه للخير، ونعمة صلاحه، ونعمة الدعاء له بالبطانة، البطانة الصالحة، ولي الأمر ببطانته ليوجهنا للخير. ويكونوا الناصحين مخلصين. نسأل الله أن يديم علينا النعمة ونديم علينا الأمن والأمان ونديم علينا هذه المحبة والألفة واللحمة التي بين الناس وولاة أمرنا. اللهم لا تحرمنا من فضلك ونعمك وأدم علينا فضلك وجودك برحمتك يا أرحم الراحمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.